يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالعلم والفهم وتبليغ دينه على ما يحبه ويرضاه سبحانه. وبعد انقطاع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته وأن يعيننا على ما فيه رضاه. وصلنا إلى باب الإسلام إذا حسن هدم ما قبله من الآثام وأحرز ما قبله من البر، فنشرع إن شاء الله في المقصود. أسأل الله السداد والتوفيق والفتح منه سبحانه.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الإسلام إذا حسن هدم ما قبله من الآثام وأحرز ما قبله من البر. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال أنس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. وفي رواية: ومن أساء في الإسلام أخذ في الأول والآخر.
ذكر رحمه الله تعالى باب الإسلام، باب الإسلام إذا حسن هدم ما قبله من الآثام وأحرز ما قبله من البر. أي هذا باب في بيان أن الإسلام إذا حسن عمل العبد فيه أسقط كل معصية كان قد عملها العبد قبل إسلامه، قبل ذلك الإحسان، وحفظ كذلك كل حسنة كانت في الجاهلية، حفظ كذلك كل حسنة كانت في الجاهلية. ومصداق ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها أو بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها. والحديث أخرجه البخاري معلقا ووصله النسائي في الكبرى. ذكر أولا حديث عبد الله قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ وهذا استفهام خرج من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، يريدون به أو حملهم عليه شدة الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى، وخشية المؤاخذة بما أسلفوه من المعاصي والذنوب. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها. فقوله من أحسن منكم، قال القرطبي في المفهم، يعني بالإحسان هنا تصحيح الدخول في دين الإسلام. لأن ما الإحسان وما هو المرتبة التي لا يؤاخذ بها الإنسان إذا دخل في الإسلام؟ فلا يؤاخذ بما عمله في الكفر وفي الجاهلية قبل أن يدخل في الإسلام. فقال القرطبي يعني بالإحسان هنا تصحيح الدخول في دين الإسلام والإخلاص فيه والدوام على ذلك من غير تبديل ولا ارتداد، من غير تبديل ولا ارتداد. وهذا المعنى مهم في الفارق بين ما يؤاخذ به العبد من الأعمال في جاهليته وما لا يؤاخذ به في جاهليته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. إذا الحديث فيه وعيد شديد وهو بيان خطير جدا، ينبغي على الإنسان أن يعي هذا المعنى. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح البخاري إحسان الإسلام يفسر بمعنيين، تبي قال إحسان الإسلام يفسر بمعنيين، أحدهما بإكمال واجباته واجتناب محرماته. هذا المعنى الأول، إكمال الواجبات واجتناب المحرمات، إلى أن قال والمعنى الثاني مما يفسر به إحسان الإسلام أن تقع طاعات المسلم على أكمل وجوهها وأتمها، بحيث يستحضر العامل في حال عمله قرب الله تعالى منه، يستحضر العامل في حال عمله قرب الله تعالى منه واطلاعه عليه فيعمل له على المراقبة. انتبه، هذا تفسير أي نوع من الإحسان؟ الإحسان الذي جاء في حديث جبريل الذي تكلمنا عنه، مرتبة الإحسان، مرتبة الإحسان التي جاءت في حديث جبريل وسبق الكلام عنها بتفصيل. فهذا المعنى الثاني هي مرتبة الإحسان، فهل الإنسان يجب أن يصل إلى مرتبة الإحسان حتى يكون ممن لا يؤاخذ بما عمله في الجاهلية أو لا؟ وضحت الآن المسألة؟ يعني هل يجب أن يصل إلى هذه المرتبة حتى أنه لا يؤاخذ بما عمله في الجاهلية، أم أنه يكفيه تصحيح دخوله في الإسلام وفعل الواجبات وترك المحرمات؟ والصواب أن المراد به دخوله في دين الله تبارك وتعالى وفعله للواجبات واجتنابه للمحرمات. وهذا الحديث يعني حديث عبد الله رضي الله عنه لم يتعرض فيه لذكر الإحسان في الجاهلية، لم يتعرض فيه في ذكر أو ذكر الإحسان في الجاهلية. إنسان قد يكون أحسن في الجاهلية وأساء، الإساءة ذكرنا أنه إذا أساء في الإسلام أخذ بالجاهلية بما فعله في الجاهلية، وذلك أنه لما دخل في الإسلام وكان قد عرف الكفر قبله ورجع عنه وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وذاق حلاوة الإيمان، كان ذلك لازما أو ملزما له للبقاء على دوام الطاعة، كان ذلك من أسباب الدوام على الطاعة، فمن هذا الباب صار مؤاخذا. ولذلك معلوم الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لما؟ لأنه لما دخل في الإسلام وسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وعرف أحكامه وشرائعه ثم نكص على عقبيه عن ذلك. فهنا هذا الحديث ذكر فيه الإساءة، لكن ما ذكر فيه طيب من أحسن في الجاهلية ما حاله إذا أسلم؟ من أحسن في الجاهلية مات على كفره فهذا باق على حكمه، ما تغير فيه شيء، فإحسانه في جاهليته قد يخفف عنه العذاب لكن لا يرفعه عنه. لكن من أحسن في الجاهلية ثم أسلم من أحسن في الجاهلية ثم أسلم، فهذا لم يذكر في هذا الحديث. وقد جاء ذلك كما ذكرنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي ذكرناه في فاتحة التعليق على الباب: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، وموحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، حتى الحسنات التي كانت قبل الإسلام هي في ذلك الوقت لا تعد حسنات من جهة الأجر والثواب، لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين وأهل الإيمان. ومن موانع القبول الشرك بالله والكفر بالله سبحانه وتعالى، موانع قبول الأعمال. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلاً من الله وإحساناً أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولاً. هو لا يلزم أن الإنسان يكتب له عمله الذي فعله في الكفر أنه كان مقبولاً ذلك الوقت، لا، وما كان مقبول في ذاك الوقت، الكفر مانع، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم كافرون. ففي وقت الكفر لا يقبل العمل حتى ينتقل الإنسان إلى الإسلام. قال: والحديث إنما تضمن كتابة الثواب ولم يتعرض للقبول، يكتب الثواب لكن ما تعرض للقبول، ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقاً على إسلامه، فهذا احتمال آخر، فإما أنه يثاب لكن عمله لا يكون مقبولاً لكن يؤجر، أو أن العمل يظل معلقاً من ناحية القبول حتى يسلم، فإذا أسلم قبل العمل الذي عمله قبل الإسلام. قال: ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقاً على إسلامه فيقبل ويثاب إن أسلم وإلا فلا، وهذا قوي. ويقول النووي رحمه الله تعالى: الصواب الذي عليه المحققون قال الصواب الذي عليه المحققون بل نقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له، أن ثواب ذلك يكتب له، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله ومنته وكرمه سبحانه وتعالى على عباده وخلقه عز وجل، فإنه يتفضل على عباده بما شاء وكيفما شاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وسيأتي معنا من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتبرر بها، وفي لفظ قال أتحنث بها في الجاهلية، هل لي منها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، أي أن أعمالك التي كانت في الجاهلية، الأعمال الحسنة التي كانت في الجاهلية هي من أسباب أن الله تفضل عليك بالإسلام. وكذلك في مقابله: فإن الإسلام يهدم كل سيئة كان قد فعلها العبد، كما قال الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. وقوله أخذ بعمله أي بالمعاصي والسيئات، لأن الفعل الحسن لا يؤاخذ به أو لا يؤاخذ عليه الإنسان ولو كان كافرا، الإنسان لو عمل عملا حسنا لا يؤاخذ عليه، لكن لو فعل عملا قبيحا فإنه يؤاخذ عليه. فإن قيل، انتبه لهذه المسألة الدقيقة، إذا قيل كيف يحاسب الكافر على المعاصي والذنوب وهو لم يدخل في الإسلام؟ من المعاصي السرقة، الزنا، شرب الخمر إلى آخره، كيف يحاسب عليها وهو لم يدخل في الإسلام أصلا؟ فهل يلزم أن يدخل في الإسلام حتى يحاسب على هذه الأعمال مما دون الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ لا يصلي، هل يحاسب على أنه لم يصلي أو لا؟ واضح؟ طيب لو صلى هل يقبل منه؟ لا يقبل منه، ومع ذلك يحاسب أو لا؟ فنقول وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، نقول هذه المسألة في الحقيقة هي من المباحث التي اختلف فيها أهل العلم بعد اتفاقهم وإجماعهم على أنه يحاسب على الإيمان. الإيمان كلهم متفقون على أنه يحاسب عليه، وهذه تبحث في كتب أصول الفقه في مباحث هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ فأهل العلم كما قلنا اختلفوا في ذلك، في أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، وذلك بعد إجماع أهل العلم على أنهم مخاطبون بالإيمان. قال القرافي رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على أنهم مخاطبون بالإيمان، على أنهم مخاطبون بالإيمان، واختلفوا في خطابهم بالفروع. الفروع ما هي؟ الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، البر، الإحسان إلى الغير، سائر الأمور الشرعية، هل هم مخاطبون بها؟ رجل نصراني، رجل يهودي، رجل مجوسي، رجل، هل هم مخاطبون بمثل هذه الأشياء حال كفرهم أو لا؟ فمذاهب أهل العلم، فظاهر مذهب مالك، ظاهر مذهب مالك رحمه الله تعالى والمعتمد عند الشافعي، والمعتمد عند الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد، أنهم مخاطبون بها. فأقول ظاهر مذهب مالك والمعتمد عند الشافعي ورواية عن أحمد أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ويحاسبون عليها في الآخرة، يحاسبون عليها في الآخرة. وذهب الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية وأحمد في رواية إلى أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، لأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، وهنالك أقوال أخرى فيها ضعف. والصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وقد ذكر الطوفي رحمه الله تعالى في شرح الروضة، شرح مختصر الروضة، ما حاصله أن مأخذ المسألة عند جميع الفقهاء والعلماء هل الإيمان شرط لصحة التكليف أو لا؟ ما معناه؟ الإنسان هل يشترط عليه ليكون مؤمنا حتى، أو هل عفوا هل الـ 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 الإيمان هو نفسه شرط لصحة التكليف، أي أنه لا بد أن يسبق الإيمان حتى يكلف العبد أو لا؟ والأظهر أنه ليس شرطا. مثال ذلك حتى تقرب الصورة ويقرب الفهم، الوضوء شرط للصلاة، شرط لصحة الصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة. لو أن إنسانا لم يصلي يعني طول عمره أو لم يصلي سنين عددا، فهنا هل يؤاخذ على الشرط الذي هو الوضوء فيقال له أنت محاسب فقط على ترك الوضوء ولكنك لست محاسبا على ترك الصلاة أو لا، أو أنه متحاسب على ترك الوضوء ومحاسب على ترك الصلاة؟ ها، إنسان ما صلى ترك الصلاة، هل يحاسب على ترك الوضوء فقط أو يحاسب على ترك الوضوء والصلاة؟ ها، كلاهما، فيحاسب على ترك الوضوء ويحاسب على ترك الصلاة. كذلك إنسان ترك الإيمان وترك الأعمال فهو يحاسب على ترك الإيمان ويحاسب على ترك الأعمال ويحاسب على ترك الأعمال، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في
حضرنا هم الذين حضروا
قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا
نعد،
صلى الله عليكم، فقال: إن أفضل ما
نعد من العدد ونعد من العدة أو العدة. نعم.
إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني كنت في أطباق ثلاثة، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعنك،
فلأبايعك،
فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذا الحديث العظيم، وفيه ذكر قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه وقصة ابنه عبد الله رضي الله عنه. قال: حضرنا، أي كنا حضورا عند عمرو بن العاص بن وائل السهمي رضي الله عنه، وابنه عبد الله ابن عمرو بينه وبين والده 12 سنة أو 12 سنة فقط، بينه وبين والده 12 سنة، الوالد أكبر من ابنه بثنتي عشرة سنة. فقال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت. قال النووي: بكسر السين، أي حال حضور الموت، أي حال حضور الموت. قال: فبكى طويلا. قال: فبكى طويلا رضي الله عنه، وهو لما تذكر الموت وتذكر الأطباق والأحوال الثلاث التي سيأتي ذكرها، تذكر أحواله الثلاث، كيف كان قبل الإسلام، ثم كيف كان في بعد الإسلام وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف كان حاله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وجعل يعد عليه بشارات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا استفهام تقريري، قوله أما بشرك، أما بشرك هو استفهام تقريري يراد به تقرير الحقيقة التي لا تقبل الشك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرك بكذا، وليس هو استفهام يراد به سماع الجواب، بل يراد به التقرير أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشرك بكذا وكذا وكذا، وجعل يعود عليه بشارات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه معنى جليل: العبد إذا كان في سياق الموت فإنه يحسن ترجيته، فيذكر له ما يحسن به الظن بربه تبارك وتعالى، يذكر له من الكلام الحسن والكلام اللطيف الذي يجعله يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وهذا كان وارد عند السلف عليهم رحمة الله تعالى بكثرة. والمقصود أن الإنسان يعين أخاه على حسن ظنه بالله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالمراد به إحسان الظن بالله تبارك وتعالى، فتعينه، لأن الإنسان في هذا الوقت يجزع ويخاف، بل يأتيه الشيطان في هذا السياق فيريد أن يلبس عليه دينه، لأن هذا آخر وقت، إذا فاته الإنسان في هذا الموضع خلاص فاته، ما يستطيع أن يضويه بعد موته، فيأتيه في هذه الحال يريد أن يغويه وأن يرده عن دين الله تبارك وتعالى. فبكى رضي الله عنه بكاء شديدا، وكان قد يعني أحال وجهه إلى الجدار وهو يبكي رضي الله عنه. ثم لما كرر عليه ابنه رضي الله عنه بشارات النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته هذه الاستفهام التقريرية، التفت رضي الله عنه فأقبل بوجهه، أي رجع بوجهه إليهم بعد أن كان معرضا رضي الله عنه، فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي إن أفضل ما نحتسب عند الله تبارك وتعالى الشهادتين، أفضل ما نحتسب عند الله الشهادتان. وقد ثبت في ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أو عفوا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فاستحضر رضي الله عنه أن هذا هو أفضل ما يرجوه عند الله تبارك وتعالى، شهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله، التوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في فضل التوحيد وفي فضل الشهادتين كثيرة عظيمة جدا. وقوله إني كنت في أطباق ثلاث أو على أطباق ثلاث، أي كنت على أحوال ثلاث. قال النووي رحمه الله تعالى أي على أحوال، قال الله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، قال فلهذا أنث ثلاثا إرادة لمعنى أطباق. وقوله رضي الله عنه يعني يريد أنا مرت بي ثلاثة أحوال، يريد أن يقول مرت بي ثلاثة أحوال. الحالة الأولى لما كنت في الجاهلية، والحالة الثانية لما دخلت في الإسلام وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، والحالة الثالثة هي التي كانت آخر حياته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يبكيه رضي الله عنه، وإلا هو يقول إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال لقد رأيتني، هذه الحالة الأولى، هذا الطبق الأول، الحالة الأولى، قال لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. إلى هذا الحد كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحد الذي كان يعني يود لو أنه تمكن فقتل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم العافية. قال فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار، أي أني كنت أبغض النبي صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا لا يبغضه أحد مثلي. وهذا يراد به المبالغة لبيان شدة البغض الذي كان في قلبه، وإلا فقد يكون هنالك أحد آخر أشد بغضا له أو للنبي صلى الله عليه وسلم منه. قال ولو قدرت عليه لقتلته، معنى كلامه لو قدرت عليه لقتلته، لو تمكنت أنني أقتل النبي صلى الله عليه وسلم لقتلت النبي صلى الله عليه وسلم. والنتيجة أنني لو كنت على تلك الحال لكنت من أهل النار، لأنني كنت أموت على الكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الطبق الثاني أو الحالة الثانية، فقال فلما جعل الله الإسلام في قلبي، أي صير الله الإسلام في قلبي، قال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآن الحالة الثانية، فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه قال فقبضت يدي، فقال ما لك يا عمرو، فقلت أردت أن أشترط. البيعة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من دخل في الإسلام فيأتي ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل البيعة كما قال ابن خلدون في مقدمته اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة، هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره، كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين. هذا أصل البيعة، هذا أصل البيعة، هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه، يعني أنت أدرى بما هو أصلح لي وما هو أصلح لأمور المسلمين. قال القرطبي رحمه الله تعالى كانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر، ولذلك اختلفت بيعة الصحابة رضي الله عنهم، اختلفت ألفاظهم في البيعة، فكل أحد تسمع منه بيعة لفظ مختلف عن الآخر، وهذا بحسب الحاجة، إما تجديد عهد وإما توكيد أمر. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن لا ننازع الأمر أهله. وكان الأصل في البيعة المصافحة باليمين حال المبايعة، المصافحة باليمين. ولذلك قال: أبسط يمينك، أبسط يمينك، ولكن لا يلزم أن تتم المصافحة حتى تتم البيعة، بل تتم البيعة كما هو مبسوط في غير هذا الموضع بمبايعة أهل الحل والعقد. قال: أبسط يمينك فلأبايعك. اللام ساكنة هنا على أنها لام الأمر، على أحد التوجيهات، ولذلك جاءت بإسكان العين فلأبايعك، فكأنه يأمر نفسه بالمبايعة. قال: فلأبايعك. فبسط يمينه، أي النبي صلى الله عليه وسلم بسط يمينه صلوات الله وسلامه عليه، يمينه الشريفة. فلما بسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه ليبايع عمرو بن العاص قبض عمرو يده، قبض يده النبي صلى الله عليه وسلم، بسط وهو قبض، عمرو بن العاص قبض، قبض يده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو، لماذا قبضت يدك؟ أنت جئت وقلت أبسط يمينك فلأبايعك. فلما بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده قبض عمرو بن العاص يده. قال: ما لك يا عمرو، أي ما الذي بدا لك حتى تقبض يدك ولا تتم البيعة؟ فقال رضي الله عنه: أردت أن أشترط، عندي شرط، سأبايعك يا رسول الله لكن بشرط. قال: تشترط بماذا؟ هذا في، هكذا هي في أحدى الروايات بإثبات الباء، تشترط بماذا؟ قال النووي: بإثبات الباء، هكذا ضبطناه بما، بإثبات الباء، فيجوز أن تكون زائدة للتوكيد كما في نظائرها، ويجوز أن تكون دخلت على معنى تشترط وهو تحتاط، أي تحتاط بماذا. فقال: قلت أن يغفر لي، هذا شرطه في الإيمان، سبحان الله، إذا وقر في القلب فإنه يجعل الإنسان ينظر إلى عظيم المسائل وتختلف الغايات والمقاصد. ولذلك كان يريد هذا الأمر، هو ليس نكوصاً عن البيعة ولا رجوعاً عن البيعة، مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل خوفاً على أن يؤاخذ بما عمله في الجاهلية، لأنه يعلم كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتمنى أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل سيؤاخذ على كل هذا؟ كيف يفلح إذا كان سيؤاخذ على مثل هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فذكر هذه الثلاث: الإسلام والهجرة والحج، وذكرها على هذا الترتيب. فالإسلام انتقال من الإيمان، من الكفر إلى الإيمان، وبراءة من ما كان عليه الإنسان من الكفر والمعصية لله تبارك وتعالى. والهجرة هجرتان: إما هجرة بالأبدان، فينتقال من بلد يقام فيها أو موضع تقام فيه المعصية أو يقام فيه الكفر أو الشرك إلى بلد يطاع فيه الله سبحانه وتعالى. والحج انسلاخ مما كان قبله، وهو إقامة التوحيد لله سبحانه وتعالى العمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به من توحيده تبارك وتعالى. ولذلك جاء ذكر هذه الثلاث. قال أهل العلم: الإسلام يهدم ما كان قبله من كفر وعصيان، كل شيء يهدمه الإسلام ما كان قبل الدخول فيه، وما ترتب عليها من العقوبات التي هي حقوق الله تبارك وتعالى، حتى العقوبات التي كانت عليه فإنه لا يؤاخذ عليها إذا دخل في الإسلام. وأما حقوق العباد فلا تسقط بالحج والهجرة بإجماع العلماء، لا تسقط بالحج والهجرة بإجماع العلماء، لا تسقط حقوق العباد، ما تسقط. إنسان سرق، أخذ مال غيره ومال غيره موجود عنده، لم يستهلك، هذه حقوق العباد. يقول إنسان: أنا والله حتى لو لم يوجد أصلا، حتى لو استهلك، أخذ سيارة غيره، أخذ مال غيره، قال أنا حج ويغفر الله سبحانه وتعالى، هذا لا، ما يغفر له. حقوق العباد لا تسقط بالحج ولا بالهجرة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أنه لا يسقط حقوق العباد كالدين ونحو ذلك، ولا يسقط ما وجب عليه من صلاة وزكاة وصيام وحق المقتول عليه وإن حج، والصلاة التي يجب عليه قضاؤها يجب قضاؤها وإن حج، وهذا كله باتفاق العلماء. ثم قال رضي الله عنه: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لا رجوت أن أكون من أهل الجنة. كلام بديع، كلام عظيم، كلام فيه تعظيم وإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كلام بديع في معناه وفي مقصوده ومبتغاه. قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه. قوله ولا أجل في عيني، قال في التهذيب، في تهذيب اللغة يقال جل فلان في عيني، أي عظم، وأجللته أي رأيته جليلا نبيلا، وأجللته أي عظمته. قوله وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، أي ما كنت أستطيع أن أحدق في وجهه، ما كان يستطيع أن يحدق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أو يطيل النظر إليه، ليس كفرا أو نفورا، بل هيبة وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، يعني لو طلب مني أن أصف شكل النبي صلى الله عليه وسلم ما أستطيع أن أصف شكل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنني ما كنت أطيل النظر إليه، وما كنت أنظر إليه مليا بسبب شدة إجلاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كيف كان قبل الإسلام وكيف صار بعد الإسلام. قال: ولو مت على تلك الحال لا رجوت أن أكون من أهل الجنة، أي لو مت على تلك الحال من محبة النبي صلى الله عليه وسلم والإقبال والإيمان، لكان رجائي عظيما أن أكون من أهل الجنة. قال: ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. وهذه هي الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة التي كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال: ثم ولينا أشياء، أو ولينا أشياء. وذلك أنه رضي الله عنه كان واليا على مصر، كان واليا على مصر 10 أعوام وبضعة أشهر، كان واليا على مصر رضي الله عنه. فقيل إنه هذا الذي أراده، وقيل لا، بل مراده مطلق الأشياء التي حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا منها ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لأنه كان رضي الله عنه طرفا فيها رضي الله عنه. والذي نرجوه أن ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم مغفور لهم في جبال حسناتهم، مغفور لهم في جبال حسناتهم، هذا الذي ندين الله سبحانه وتعالى به. ولذلك قال: ما أدري ما حالي فيها، ما أدري ما حالي فيها. وهذا ليس مراده رضي الله عنه كما يشيعه بعض الحاقدين على السنة والناقدين على الصحابة رضي الله عنهم، يقولون هذا، انظر عمرو بن العاص هذا الذي يقوله عن نفسه، فهو يشهد على نفسه بالخطأ والزلل، هكذا يقولون، وهو أجل رضي الله عنه من أن يكون كذلك كما فهمه هؤلاء الذين إنما أرادوا الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى مثل هذه الأحاديث يفسرونها بأهوائهم، وما في أحد لا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم ولا من التابعين بإحسان أن فهم مثل هذه الأشياء التي فهمها هؤلاء الذين يريدون الطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلا تصحبني نائحة، قال المبارك فوري، أي صائحة بالبكاء ونادبة بالنداء التي تصيح إذا مات الميت وتنوح، ولا نار، قال ولا نار. قال المبارك فوري: كان من عادة الجاهلية إرسال النار مع الميت، وقد هدم النبي صلى الله عليه وسلم شعار الجاهلية وأبطله، وقيل لأنه سبب للتفاؤل القبيح، وقيل المراد به البخور الذي يوضع في المجمر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قوله: فسنوا علي التراب، وفي ضبط فشنوا علي التراب، الأولى بالمهملة، السين المهملة، والثانية بالشين المعجمة المنقوطة، فشنوا. قال النووي: سنوا علي التراب سنا ضبطناه بالسين المهملة وبالمعجمة، يعني بالسين وبالشين. وكذا قال القاضي: إنه بالمعجمة والمهملة. قال: وهو الصب، وقيل بالمهملة الصب في سهولة ورفق، وبالمعجمة التفريق. انتهى كلامه. والمقصود أنهم يهيلون عليه التراب برفق إذا وضعوه في القبر. قال: ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم. الجزور هي الإبل، ذكرا كانت أو أنثى، وهي التي أعدت للعقر أو الذبح، تسمى جزورا سواء كان ذكرا أو أنثى. قال: ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم. فهذا فيه أن الميت يأنس بمن حوله، الميت يأنس بمن حوله بعد دفنه، وكذلك إقامتهم حول قبره قدر ما تنحر الجزور، كذلك يراد بها أيضا الدعاء للميت بأن يثبته الله سبحانه وتعالى عند السؤال، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن فإنه الآن يسأل. قال: وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي، يعني سؤال منكر ونكير، سؤال منكر ونكير رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذين تقول وتدعو إليه لحسن، إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونزل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية.
يعني قل يا عبادي، هكذا نسختك بدون قل؟
يا عبادي.
طيب الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا، هذا النسخة التي عندي. نعم.
وعن حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وفي رواية أنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه.
نعم، ذكر هذين الحديثين، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو لحسن. فهؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكثروا فعل القتل والزنا واستباحة الفروج المحرمة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تقول وتدعو لحسن، أي أنك الذي تدعو إليه من الإيمان والتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى وترك المعاصي والذنوب أمر حسن وأمر طيب، لكن هم ينظرون في أمر آخر. جاءوا مقبلين على الإسلام ولكنهم راجين ما عند الله سبحانه وتعالى، راجون ما عند الله سبحانه وتعالى، طامعين في مغفرته، طامعون في مغفرته. فلذلك سألوا عن الكفارة. قالوا: ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، حتى يكمل هذا الحسن، الشيء الذي تدعو إليه حسن، لكن حتى يكمل عندنا حسنه نريد أن نعرف هل لنا كفارة لما فعلناه من قتل وزنا. فنزل قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآية. ونزل قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فنزلت هاتين الآتين. وقوله تقنطوا، قال الخليل في العين: قنط القنوط الإياس، وقنط يقنط، وقنط يقنط، والقنوط قلنا هو الإياس. ذكر كذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. الحديث. أرأيت، قوله أرأيت هو أسلوب استفهام يفيد الرجاء والرغبة في الطمأنينة بالجواب. وقوله أتحنث، وجاء في رواية أتبرر، قال أتحنث من التحنث أي التعبد والانقطاع عن الشرك، وهو مأخوذ من الحنث وهو الإثم، فالتحنث بمعنى الابتعاد عنه عن الإثم. فقلنا التحنث هو التعبد والانقطاع عن الشرك، وهو مأخوذ من الحنث وهو الإثم، لكن مقصوده الابتعاد عنه. قال المازري في المعلم: تحنث الرجل إذا فعل فعلا خرج به عن الحنث، والحنث الذنب. فالمقصود أنه كان يفعل أفعالا يبتعد بها عن أفعال الجاهلية التي كان يفعلونه بها، لم يكن يوافقهم في كثير من أفعالهم وهو على في جاهليته رضي الله عنه. وقوله عتاقة أي تحرير الرقاب، عتق العبيد لوجه الله تبارك وتعالى، فكان يعتق وهو في الجاهلية. وقوله أسلفت من السلف أي ما سبق لك من العمل قبل الإسلام. وقوله أسلمت على ما أسلفت من خير، اختلف فيه أهل العلم، اختلف في المراد به. قال النووي رحمه الله تعالى: وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن هذا الحديث إلى أن الحديث على ظاهره وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من خير في حال الكفر. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى الذي يؤتيه من يشاء من العباد. وقد مر معنا الحديث: من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. وفي رواية: ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. الباب فيه فوائد كثيرة، ومنها فيه ما بوب عليه المصنف من أن الإسلام يهدم ما يسبقه من المعاصي، وفيه أن العمل الصالح يمحو السيئات، وفيه المؤاخذة على الذنوب الواقعة قبل الإسلام إذا أساء الإنسان بعد إسلامه، وفيه رد على الجبرية القائلين بأن الإنسان مجبور على عمله، فيه رد على الجبرية، وفيه التلازم بين الإيمان والعمل، وأن العمل من الإيمان، وفيه التحذير من سوء الخاتمة، وفيه حرص أهل الإيمان على سلامة دينهم، وفيه أن المؤمن يخشى الله تعالى حتى تخرج روحه، وفيه الحساب في القبر. وفيه أن الشرك هو أعظم الذنوب، وفيه أن التوبة شرط لمغفرة الكبائر، وفيه أن التوبة من الزنا والقتل مقبولة بالدخول في الإسلام. وفيه أن الذنوب لا تمنع الإسلام ولا تمنع التوبة. وفيه أن الذنوب السابقة لا يسأل عنها العبد إن تاب منها، وفيه ترجية المؤمن في سياق الموت، ترجية المؤمن في سياق الموت. قال يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. كذلك فيه تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإجلالهم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فيه كذلك أن العبد يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، ولكن دون اتكال على العمل، لأنه يقول ثم ولينا أشياء أو ثم ولينا أشياء، قال ما أدري ما حالي فيها رضي الله عنه، وهو من هو؟ وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يخاف. وهذا كان حال سائر الصحابة رضي الله عنهم. أبو بكر يقول وددت لو أني كنت شجرة أعضد، وكان عمر يأتي إلى حذيفة رضي الله عنه يقول أنشدك الله هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، وهو المبشر بالجنة رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الفوائد. هنا مسألة أخرى قبل أن نختم، القرطبي رحمه الله تعالى في شرح الحديث في المفهم ذكر فوائد في حديث عمرو بن العاص، فقال رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث، يعني حديث عمرو بن العاص، فوائد، وذكر جملة من الفوائد، منها تبشير المحتضر وتذكيره بأعماله الصالحة ليقوى رجاءه ويحسن بالله ظنه. قال ومنها أن الميت ترد عليه روحه ويسمع حس من هو على قبره وكلامهم، وأن الملائكة تسأله في ذلك الوقت، فهذا كله لا إشكال فيه، فقد جاء في الحديث الطويل، حديث عند أحمد الذي فيه رد الروح إلى المؤمن ويسأله منكر ونكير في قبره. قال وعلى هذا فينبغي، هذا موضوع الشاهد الذي أريد التعليق عليه، قال وعلى هذا فينبغي أن يرشد الميت في قبره حتى حين وضعه فيه إلى جواب السؤال، ويذكر بذلك فيقال له قل الله ربي والإسلام ديني ومحمد رسولي، أي أنه بعد قبره يوقف على قبره، أو حين يهال عليه التراب فيقال له قل الله ربي والإسلام ديني ومحمد رسولي، فإنه عن ذلك يسأل، كما جاءت به الأحاديث على ما يأتي إن شاء الله. وهذا الذي قال وقد جرى بذلك العمل عندنا بقرطبة كذلك، فيقال قل هو محمد رسول الله تعالى، وذلك عند هيل التراب عليه، ولا يعارض هذا بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، ولا بقوله فإنك لا تسمع الموتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نادى أهل القليب وأسمعهم وقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون جوابا. وقد قال في الميت إنه يسمع قرع نعالهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. طبعا هنا مسألتان يجب التفريق بينهما. المسألة الأولى خلاف أهل العلم في سماع الموتى، فأهل العلم اختلفوا هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون، لقول الله تبارك وتعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أهل القليل قال ما أنت، فقال وقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، عمر بن هشام، إلى آخره، ناداهم واحدا واحدا وهو يسألهم، فقالوا يا رسول الله تسألهم وقد ماتوا أو بنحو ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع، لا ما أنتم نعم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون جوابا. فهنا مسألة هل الميت يسمع أو لا يسمع، هذه مسألة. لكن خلاف أهل العلم في هذه المسألة، قد جاء في بعض الأحاديث أن الميت يأنس بزيارة أهله، وكما جاء في حديث عمرو بن العاص، لكن هذه مسألة وزيارة الميت إنما زيارة القبر إنما يراد بها الدعاء للميت. المسألة الأخرى أو المسألة الثانية مسألة إحداث عبادة مبنية على ذلك الأمر. الجواب في القبر كما جاء في الحديث الطويل الحديث في مسند أحمد لما يسأل قال وأما الفاسق أو المنافق فيقال له من ربك ما دينك من نبيك فيقول ها لا أدري. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من الجواب ما هو؟ فسقه ونفاقه أو كفره، هذا الذي منعه من الجواب. فيكون كذلك إذا كان الإنسان الشخص الذي قضى الله سبحانه وتعالى الموت الذي انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء ودار الحساب فلا ينفع من الأعمال ما عملها بعد ذلك إلا ما جاء من جاءت به السنة من الأعمال الصدقة الجارية ونحو ذلك التي كانت إما أحدثها هو قبل موته أو أحدثت له أو كانت قد أحدثها له غيره بعد موته. فذلك لا يجوز أن يرتب على مسألة سماع الموتى عبادات لم ترد بها الشريعة، ولو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقف هنا.